أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، صدق الله العلي العظيم. هل الدين منشأ للصراعات البشرية أم لا؟ فهنا لدينا اتجاهان: اتجاه حداثي واتجاه ديني. الاتجاه الحداثي يرى أن الدين منشأ للصراعات البشرية كالحروب الطاحنة بين الكاثوليك والبروتستانت، أو بين المسلمين واليهود، أو الحروب الصليبية كان منشأها دينيا. وعندما نريد أن نقارن بين الاتجاهين، الاتجاه الحداثي في نظرته والاتجاه الديني، فما هي مرتكزات كل من الاتجاهين في هذا المجال؟ مجال هل أن الدين منشأ للصراع أم لا؟ نأتي أولا إلى مرتكزات الاتجاه الحداثي. الاتجاه الحداثي يستند إلى عدة ركائز، من خلالها يستنتج أن الدين منشأ للصراع. الركيزة الأولى أن النص الديني يحث على القتال، يحث على الحرب. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي في آية أخرى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وفي آية ثالثة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وفي آية رابعة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمن هذه الآيات، من هذه النصوص المختلفة، نستنتج أن النص الديني نص تحريضي، نص يبعث نحو الصراع ونحو القتال. الركيزة الثانية أن قيادات الدين، أي دين كان، هي قيادات مفعمة بالقتال ومفعمة بالحروب. عندما ننظر إلى قائد الدين الإسلامي النبي محمد صلى الله عليه وآله، نرى أنه خاض حروبا طاحنة بينه وبين قومه في بدر وأحد وحنين، كما قاتل اليهود في خيبر، كما قاتل الروم في مؤتة، خاض حروبا متعددة، مما شكل قاعدة دموية للدين منذ بدايته. الركيزة الثالثة عندما ننظر إلى مقومات الدين نجد أن الدين يستند على عدة مقومات هي في حد ذاتها تبعث على الصراع. المقوم الأول احتكار الحقيقة. الدين بأي دين كان يرى أن الحقيقة مطلقة ويرى أن الحقيقة لديه دون غيره، فالمسلم يرى أن الحقيقة عنده دون غيره، والمسيحي يرى أن الحقيقة عنده دون غيره، وبالتالي فكل دين يحتكر الحقيقة لديه، وهذا مبعث للصراع. بينما الاتجاه الحداثي يرى أن الحقيقة نسبية، جميع الأديان هي بمثابة الورود المختلفة، ولكل ورد رائحته وطيبه وعطره، فليست هناك مفاضلة وليس هناك احتكار. جميع الأديان هي على حق، أي نالت نصيبا من الحق ونصيبا من الصواب، ولا أحد يحتكر الحقيقة في جانبه كي يكون ذلك عاملا وباعثا نحو الصراع. المقوم الثاني أن الدين يرى المقدس، يرى أن فكره مقدس، نبيه مقدس، والمقدس ما لا يناله النقد وما لا يناله الخدش، وبالتالي فبما أن هناك مقدسا، سواء كان هذا المقدس فكرا أو كان هذا المقدس شخصا، إذن فلا مجال للنقد والتجريح، وهذا يخنق الحرية الفكرية للإنسان، لأنه يسد الباب أمامه بأن هذا الشيء الكذائي مقدس. بينما الفكر الحداثي لا يرى مقدس، بل عنده الأصل المقدس أن لا مقدس، الأصل المقدس هو أن لا مقدس في الفكر، هذا هو الأصل المقدس. كانت في كتابه نقد العقل المجرد يقول: أول خطوة لك في طريق اكتساب الحقيقة أن تكون جريئا في نقد المقدسات، هذه أول خطوة في خطوات الوصول إلى الحقيقة واكتساب الحقيقة. الدكتور السيد عبد الكريم سروش المفكر الحداثي الإيراني يقول: نحن أهل التحليل لا أهل التجليل، ليست وظيفتنا التجليل والتقديس، وظيفتنا النقد والتحليل، نحن أهل التحليل ولسنا أهل التجليل، فإذا انتفى المقدس، لا يوجد هناك مقدس، لم يكن هناك باعث على الصراع وباعث على القتال، لأن القتال إنما هو من أجل حماية المقدس، فإذا لم يكن هناك مقدس فلا مجال ولا عامل نحو القتال والصراع. المقوم الثالث أن الدين يرى المحورية لله. أول الدين معرفة الله، أول الدين معرفته، أن السعادة في طاعة الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن الإنسان ما هو إلا عبد الله وخليفة الله
قال إني عبد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن جميع البشرية مطالبة بتطبيق دين الله، كما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن المحورية دائما لله في الدين، بينما الفكر الحداثي يرى أن المحورية للإنسان، الإنسان هو كل شيء، الله مسألة شخصية تعيشها في محرابك، أما المحورية الحقيقية هي للإنسان. التاريخ، الحضارات، العلوم الحديثة بمختلف ألوانها طبيعية أو إنسانية في خدمة الإنسان وفي سعادة الإنسان وفي راحة الإنسان، فالمحورية للإنسان وليست المحورية لله. إذا جعلنا المحورية للإنسان تخلصنا من بواعث وعوامل القتال، لأن الجميع إنسان، فلا وجه لترجيح إنسان على إنسان آخر. المقوم الرابع أن الدين يرى أن الكرامة والحرمة هي للمتدين، هي للمسلم. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم ماله ودمه. الحرمة والكرامة للإسلام وليس لشيء آخر، بينما الفكر الحداثي يرى أن الكرامة للإنسان من حيث هو إنسان. لا فرق بين إنسان وإنسان من حيث الكرامة، واختلاف المجتمعات البشرية في اللون، في الجنس، في الدين، في اللغة، لا يشكل مرجحا في الكرامة لشعب أو لمجتمع على آخر، الكرامة للبشرية على حد سواء. إذن الدين بمقوماته الأربعة التي ذكرناها، احتكار الحقيقة، الإيمان بالمقدس، جعل المحورية لله، جعل الكرامة والحرمة للإنسان المتدين لا لغيره، جعل الدين مبعثا للصراع، وجعل الدين منشأ للقتال بين أبناء المجتمع البشري. هذه رؤية الاتجاه الحداثي كما شرحنا ذلك مفصلا. نأتي إلى الرؤية الأخرى، الرؤية الدينية. هل الرؤية الدينية ترى أن الدين منشأ للصراعات أم لا؟ أن الدين بعيد عن المنشئية للصراعات. أيضا الرؤية الدينية تعتمد على ركائز متعددة نتعرض إليها. الركيزة الأولى، هناك بنود ثلاثة يؤكد عليها الدين تجعل الدين بمنأى عن منشئيته للصراع. ما هي هذه البنود الثلاثة؟ البند الأول أن النص الديني يؤكد على أن الكرامة للإنسان المسالم، لا للإنسان ذي الدين، للإنسان المسالم، يعني الإنسان الذي يحترم الإنسانية ويحترم مواثيق السلم بين أبناء المجتمع البشري. يقول القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم ولم يقل كرمنا المسلمين أو المؤمنين، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الكرامة هنا تشمل الكرامة التكوينية حيث أعطي الإنسان عقلا وإرادة، وتشمل الكرامة التشريعية بمعنى أن الإنسان محترم في نفسه في دمه في عرضه في أمواله ما دام إنسانا مسالما يحترم مواثيق السلم بين أبناء المجتمع البشري. ويقول القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ليس المقصود بالتعارف خصوص التعارف النسبي، وإنما المقصود بالتعارف ما يشمل التعارف الحضاري الفكري. كل شعب يستفيد من الشعب الآخر حضارة فكرا تراثا لتعارفوا، أي لكي تتلاقح الأفكار ولكي يتم التكامل والتقارب بين أبناء المجتمع البشري. ويقول النص الديني الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر عندما يوصيه بالرعية: وأشعر قلبك بالرحمة للرعية واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا، يعني لا تسرق أموال الشعب، لا تسرق طاقات الشعب، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا يغتنم أكلهم، فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، كلاهما في المواطنة عند علي على حد سواء، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إذن هذا البند الأول من النص الديني يؤكد أن الكرامة والحرمة للإنسان المسالم، بحيث لو أن الإنسان كان مسلم لكن غير مسالم يقاتل، بينما إذا لم يكن مسلم وكان مسالم يحترم. ولذلك يقول القرآن الكريم: وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن الكرامة للإنسان المسالم، هذا هو البند الأول. البند الثاني: آيات الجهاد في القرآن الكريم التي قرأناها في أول المحاضرة، هل آيات الجهاد مطلقة تأمر بالجهاد ضد الكافرين في كل وقت وفي كل حال وبلحاظ أي مستوى أم لا؟ هناك شروط للجهاد. أولا، الجهاد رؤية دفاعية وليست رؤية هجومية. الجهاد هدفه الدفاع عن محيط المجتمع الإسلامي، ولولا أن المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة تعرض للغزوات والانقلابات لما حارب الرسول صلى الله عليه وآله، شرع الجهاد دفاعا عن حيطة المجتمع الإسلامي و احترازا عن دخول الانقلابات والمؤامرات في صفوف المجتمع الإسلامي. ولذلك يؤكد القرآن على هذه النقطة، وهي أن الجهاد دفاعي لا هجومي، حيث يقول: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذا هم بدأوكم بالقتال أو أعدوا للقتال أنتم من حقكم الدفاع، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وقال تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ولذلك نرى أن الإسلام يلخص الجهاد في أنه مبدأ دفاعي عن المجتمع الإسلامي وثرواته وإمكاناته وطاقاته. البند الثالث: أن الإسلام يحث على إقامة العلاقات الطيبة الإنسانية مع الأديان الأخرى بغض النظر عنها، ما دام ذلك الآخر إنسانا يحترم مواثيق الإنسانية، كالآية التي بدأنا بقراءتها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. عاملوهم بالبر، عاملوهم بالعدالة بالقسط. إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. هذه البنود الثلاثة تظهر لنا أن الرؤية الدينية رؤية إنسانية وليست رؤية قتالية وليست رؤية صراعية، وإنما هي رؤية إنسانية. هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية مسألة الحقيقة. الحداثي يرى أن الحقيقة نسبية، المتدين يرى أن الحقيقة مطلقة. ما هو مستند الحداثي عندما يقول إن الحقيقة نسبية؟ هناك دليلان على أن الحقيقة نسبية. الدليل الأول أن الأذهان البشرية تتفاوت في درجة الفهم وفي درجة الذكاء، فنتيجة تفاوت الأذهان البشرية في الفهم والذكاء أنه لا يمكن فهم الحقيقة بكامل تفاصيلها، بل يبقى الإدراك للحقيقة إدراكا نسبيا. فكل فئة وكل دين وكل مذهب نال من الحقيقة قسطا ونصيبا، وليس هناك من له ادعاء احتكار الحقيقة بكاملها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الإنسان ابن بيئته، وبما أن البيئات تختلف من حيث الثقافة، من حيث التراث، من حيث العناصر الطبيعية، فنتيجة اختلاف البيئة اختلاف الثقافة، ونتيجة اختلاف الثقافة اختلاف الحقيقة. فما تراه بيئة هو عين الحقيقة، قد لا تراه بيئة أخرى. إذن تختلف المجتمعات البشرية في المدركات وفي الحقائق التي تؤمن بها. لذلك نرى أن حقوق المرأة تختلف من شعب إلى آخر، نرى أن حقوق الأسرة تختلف من شعب إلى آخر، نرى أن مقومات المواطنة تختلف من شعب إلى آخر، مما يكشف عن أن المسألة مسألة نسبية يختلف فيها الشعوب نتيجة اختلاف البيئات التي يعيشونها والظروف التي يسكنونها ويقطنونها. هذان دليلان يذكرهما الحداثي لإثبات أن الحقيقة نسبية وليست هناك حقيقة مطلقة. نحن اتجاه هذا المدعى أو اتجاه هذه الرؤية التي تقول بأن الحقيقة نسبية وليست مطلقة. هنا لابد أن نؤكد على عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، هناك فرق بين الحقائق. الحقائق على قسمين: حقائق متقومة بالإدراك، يعني لولا الإدراك لا وجود لها، وحقائق مستقلة عن الإدراك. الحقائق المستقلة، الحقائق المتقومة بالإدراك يمكن أن تكون نسبية فتختلف باختلاف الإدراك. مثلا الأبعاد، يمكن أن تكون الأبعاد أمرا نسبيا. مثلا الوزن للإنسان غير كتلة الإنسان، الكتلة للجسم لا تختلف باختلاف الإطار المرجعي، كتلتك هي هي، أنت على الأرض أو على القمر كتلتك لا تتغير، بينما الوزن يتغير. وزن الإنسان على القمر أقل من وزنه على الأرض. كيس الرز وزنه خارج الماء أثقل من وزنه داخل الماء. البعد يختلف نتيجة اختلاف الإطار المرجعي. مثلا الزمن بعد من الأبعاد، الزمن أيضا يختلف باختلاف الإطار المرجعي، كما يذكر براين غرين في كتابه الكون الأنيق. يقول: لو كنت أنت جالس في بغداد مثلا تقرأ الجريدة، في نفس اللحظة هناك شخص في نيويورك يصعد أول درجة من السلم. أنت في هذه اللحظة تقول: الشخص في الزمن الحاضر يصعد أول درجة من السلم في منطقة معينة وهي نيويورك مثلا، بينما لو كان هناك رائد فضاء خارج هذا الإطار المرجعي، خارج هذا الحد الزمني، فإنه يرى هذا الشخص يصعد الدرجة الثانية من السلم وليس الدرجة الأولى، فصعوده على الدرجة الأولى من الزمن الماضي بالنسبة إليه، بينما هو بالنسبة إليك أنت من الزمن الحاضر. ولو كان هناك رائد فضاء بالاتجاه المعاكس تماما لرائد الفضاء الأول، فإنه يرى أن هذا الشخص لم يصعد السلم بعد، ما زال قريبا من السلم ولم يصعد السلم بعد، أي أن ما يراه الأول أنه قد صعد الدرجة الثانية من السلم يراه الثاني مستقبلا وليس حاضرا. إذن الزمن قابل للاختزال. الزمن بحسب النظرية النسبية الخاصة عند إينشتاين قابل للاختزال، ما هو حاضر في إطار مرجعي هو مستقبل في إطار مرجعي آخر، وماض في إطار مرجعي ثالث. الزمن بعد نسبي. إذن الحقائق التي تتقوم بالإدراك مثل الأبعاد كالوزن كالزمن يمكن أن تكون حقائق نسبية وليست حقائق مطلقة. أما الحقائق التي لها وجود بغض النظر عن الإدراك، هذه الحقائق لا يمكن أن تكون نسبية. المربع ما يصير مستدير بلحاظ شخص آخر، يعني ما يصير حقيقة المربع حقيقة نسبية. المربع لا يكون مستديرا ولا مستطيلا، المثلث لا يكون مربعا ولا مستديرا، وهكذا. لما؟ لأن الشكل من المربع والمستطيل والمثلث، أو الحركة كون الجسم متحرك أو ساكن، حقائق ثابتة في ذاتها مع قطع النظر عن الإدراك، ولذلك هي حقائق مطلقة وليست حقائق نسبية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لو قلنا بأن، ولو سلمنا بأن هناك تفاوت في الإدراك للحقيقة،
لكن هذا لا يعني أن هناك أن جميع البشر لا يمكنه أن يصل إلى الحقيقة. نعم أذهان البشر تتفاوت في درجة الذكاء والتعقل، فيمكن أن تتفاوت في إدراك الحقيقة، لكن هذا لا يعني سالبة كلية كما يقال في المنطق، يعني لا يوجد بشر يدرك الحقيقة كاملة، هذا لا يعني ذلك، بل يمكن أن توجد فئة مجموعة من البشر نتيجة لنضجها العقلي والفكري تدرك كمال الحقيقة وتمام الحقيقة. الملاحظة الثالثة، هناك فرق بين الحقائق المشككة والحقائق البسيطة. الحقائق المشككة يعني الحقائق ذات درجات، فإذا يختلف البشر فيها، كل بشر يدرك درجة منها ومرتبة منها. مثلا حقيقة الله تبارك وتعالى حقيقة ذات مراتب ذات درجات، كل مجموعة من البشر تدرك مرتبة من مراتب معرفة الله تبارك وتعالى، لأن نفس الحقيقة هي ذات مراتب وذات درجات. أما إذا كانت الحقيقة بسيطة تدور بين الوجود والعدم، يا صح يا خطأ، يا نفي يا إثبات، فلا معنى لأن تكون هذه الحقيقة حقيقة نسبية. هل النبي، هل محمد النبي أم لا؟ هذا أمر يدور بين النفي والإثبات. هل أن عيسى بن مريم ابن الله أم لا؟ أمر يدور بين النفي والإثبات. هل الإمام علي خليفة مجعول من قبل الله أم لا؟ أمر يدور بين النفي والإثبات. الحقائق التي تدور بين النفي والإثبات ليست حقائق نسبية، إما مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع، ولا معنى للنسبية في مثل هذه الحقيقة الحقائق البسيطة. الملاحظة الرابعة، إذا كان كل فهم يصيب الحقيقة كما تؤكده هذه الفكرة الحداثية أن الحقيقة نسبية، يعني كل فهم يصل إلى درجة وذرة من الحقيقة، يعني ما في فهم خطأ، جميع الأفهام أدركت نسبة من الحقيقة، جميع الأديان أدركت قسطا من الحقيقة، إذا كان كل فهم أصاب درجة من الحقيقة لم يبق للاستحقاق معنى، بينما من بديهيات العقل الاستحقاق. مع معنى الاستحقاق أن نقول هذا الفهم يستحق الصواب دون ذلك الفهم. إذا كان كل فهم يدرك نصيبا من الحقيقة إذن لا يبقى للاستحقاق معنى، يكون الاستحقاق لغو، أن نقول هذا الفهم مصيب، هذا الفهم مخطئ، هذا الفهم يستحق الدرجة الكذائية، هذا الفهم لا يستحق الدرجة الكذائية. هذا الاستحقاق ينتهي ما دام كل فهم مصيبا لدرجة من الحقيقة، بينما الاستحقاق للأفهام من بديهيات العقل التي لا يمكن أن ينكرها الإنسان. ولذلك ترى أن المذهب الإمامي يبتني على التخطئة، نحن من المخطئة لا من المصوبة، يعني نحن نرى أن الفهم يصيب ويخطئ، لا أن الفهم مصيب على كل حال لأنه ينال درجة أو مرتبة من الحقيقة أو قسطا من الصواب. إذن بناء على الملاحظات التي ذكرناها، يؤكد المتدين أن الحقيقة مطلقة وليست أمرا نسبيا. نأتي إلى الركيزة الثالثة، ألا وهي مسألة المقدس. الفكر الحداثي يقول لا مقدس، الأصل المقدس أن لا مقدس، بينما الفكر الديني يرى وجود المقدس. لابد أن نشرح ما معنى القداسة حتى يصح لنا أن ننفي أو نثبت. القداسة هي الكمال، ومن الطبيعي الكمال لا يقبل الجرح والخدش. هل يمكن لبشر حداثي أو متدين أن يقول بأن العدالة ليست مقدسة؟ مقدس لا معنى لأن تقول لا مقدس. العدالة أمر مقدس، الأمانة أمر مقدس، الكرامة للبشرية أمر مقدس، بل الحداثي ومنه الليبرالي بصفة خاصة يرى أن الحرية الشخصية أمر مقدس. إذن كيف ينكر وجود المقدس؟ إذن هناك مقدس حتما، المقدس بمعنى الكمال الذي لا يقبل الخدش لا يقبل الجرح. هناك مقدسات يعني هناك أمور كاملة لا تقبل الخدش لا تقبل الجرح. بناء على هذا، بما أن المقدس هو الكمال فالله هو الكمال المطلق، الله هو الخير كله، هو العدالة كلها، هو العلم كله، هو القدرة كلها. بما أن الكمال مقدس والله عين الكمال، إذن الله مقدس، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. وبما أن الله هو الكمال والكمال مقدس، فمن ينتسب إلى هذا الكمال يكتسب القداسة منه بمقدار كماله. محمد صلى الله عليه وآله ينتسب إلى هذا الكمال فهو مقدس بمقدار كماله، علي عليه السلام ينتسب إلى هذا الكمال فهو مقدس بمقدار كماله. إذن قداسة علي وقداسة محمد وقداسة الحسين وقداسة فاطمة بلحاظ أنهما مكتسبان للكمال الإلهي الربوبي، قداستهما بقداسة الكمال المطلق لله تبارك وتعالى. نأتي إلى الركيزة الرابعة. هناك فرق بين الثابت والمتغير. الدين وجميع الأديان فيها ثابت وفيها متغير، فيها الضروري وفيها النظري، فيها الدين الواقعي وفيها الدين الظاهري. ولذلك نرى الآية المباركة عندما تقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، يعني كلهم دين واحد، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين له ثوابت، أصول الدين من التوحيد والعدل والنبوة، هذه ثوابت. مسلمات الدين، متواترات الدين، أي كل ما هو يقيني من هذا الدين فهو يدخل تحت قسم الثوابت. هذا القسم من الثوابت هو الدين الواقعي، هو الدين الحقيقي. هذا القسم من الدين نعم نقول بأنه هذه حقيقة، حقيقة مطلقة، لأنه ثبت لنا ببراهين يقينية. أما القسم الثاني من الدين فهو المتغير، وهو الذي تختلف فيه فتاوى الفقهاء. هذا يرى نجاسة الخمر، هذا يرى طهارة الخمر، هذا يرى حكم السفر بنحو كذا، هذا يرى حكم السفر بنحو آخر، هذا كله يدخل في إطار المتغير من الدين لأنه في إطار الثابت من الدين. القسم المتغير من الدين وهو ما لم يصل إلى المجتمع الإسلامي بدرجة اليقين، هذا القسم المتغير من الدين يقبل اختلاف القراءات، يقبل تعدد القراءات،
لكن إذا كان تعدد القراءات مبنيا على مقومات القراءة العلمية، هناك عدة مقومات للقراءة العلمية، إذا اجتمعت حينئذ هذا القسم من الدين يقبل تعدد القراءة. أولا التجرد من الرواسب الثقافية الشخصية، يعني القارئ للدين يدخل للدين بلغة الدين وهي اللغة العربية، لأنه يدخل إلى الدين بثقافته الشخصية، ترد هو فيلسوف، ترد هو عالم نفس، ترد هو فيزيائي، ترد هو عالم اجتماع، يدخل إلى النص الديني بثقافته الشخصية، حينئذ سيؤطر هذا النص الديني بإطار ثقافته، لابد أن يتجرد عن ثقافته الشخصية، يدخل إلى النص الديني بلغته وهي اللغة العربية، في ضمن سياقاته وهي السياقات التاريخية والمناسبات المعينة. هذا أول شرط للقراءة العلمية. الشرط الثاني للقراءة العلمية التخصص، لكل حقل تخصص. هل علم الفيزياء يقبل تعدد القراءات؟ يجي واحد من خارج الفيزياء ويتكلم في الفيزياء ونقول له تعدد قراءات، ما له معنى تعدد قراءات، هذا علم له أصول تخصصية. هل علم الفلك يقبل تعدد القراءات؟ ما يقبل تعدد القراءات، علم له أصول تخصصية. أيضا التشريع الإسلامي علم له أصول تخصصية، لا معنى لتعدد القراءات إذا لم يكن من أهل التخصص في هذا المجال، مستند على قواعد هذا العلم وعلى أصوله الموضوعية المسلمة سواء كانت تصورية أو تصديقية. البند الثالث أو المقوم الثالث أن يراعى العلوم المعيارية. طبعا عندنا العلوم على قسمين، علوم ذاتية علوم معيارية. علم يبحث عن موضوع معين، افترض مثلا علم الفيزياء يبحث عن العلاقة بين الأجسام من حيث الجذب والحركة، وهذا نسميه علم ذاتي له موضوع معين. بينما علم المنطق ما إلى موضوع معين، علم المنطق يسمى علم معياري. لماذا؟ لأن دور هذا العلم وضع منهج للتفكير السليم. فهذا العلم ألا وهو علم المنطق، سواء كان المنطق الأرسطي الموجود في الحوزات العلمية أو المنطق الاستقرائي الذي كتب عنه السيد الشهيد سيد محمد واقر الصدر قدس سره، بالنتيجة علم المنطق علم معياري. معياري يعني شنو؟ يعني له يد طولة على كل العلوم، لأن بهذا العلم المنهج الصحيح للتفكير في مقام الاستنتاج والانتقال من المعلوم إلى المجهول، فلا بد من مراعاة العلوم المعيارية في مقام البحث. من أجل ذلك نقول القسم المتغير من الدين وهو ما تختلف فيه فتاوى الفقهاء يقبل قراءات متعددة، لكن ضمن الشروط الثلاثة التي ذكرناها. وبناء على ذلك تبين لنا من هذه المحاضرة الطويلة، يعني قصدي أطلت عليكم، تبين لنا من هذه المحاضرة أن الدين ليس منشأ للصراعات البشرية عندما نلاحظ ركائزه التي بني عليها الدين، وعندما نلاحظ أن الدين يقبل القراءات المتعددة إذا اتسمت بالشرائط التي ذكرناها وأشرنا إليها. في الختام أنقل أن تشارلز فيليبس في كتابه موسوعة الحروب 3 مجلدات ذكر 1763 حرب حصلت بين البشرية، 1763 حرب،
منها 123 حرب كانت بسبب ديني، يعني نسبة الحروب الدينية إلى مجموع الحروب الأخرى يعني 7، يعني ما تصل إلى أكثر من ذلك، 123 إلى 1763. ونسبة القتلى في الحروب بسبب ديني إلى مجموع الحروب 2%. فإذا بناء على هذا الإحصاء وعلى هذا التاريخ، كيف يقال بأن الدين هو منشأ الصراعات ومنشأ الحروب المدمرة بين أبناء المجتمع البشري؟ والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مؤسسة المعرفة للثقافة.